الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلهم كلاهما عن عيسى، واللفظ لابن حجر. حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قال النووي رحمه الله: قولها زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، قال أبو عبيدة وسائر أهل الغريب والشراح: المراد بالغث المهزول، يعني ضعيف. وقولها على رأس جبل وعر، أي صعب الوصول إليه، فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. فهذه المرأة ذمت زوجها والعياذ بالله. قالت الثانية، المرأة الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قال النووي رحمه الله: فقولها لا أبث خبره، أي لا أنشره وأشيعه، إني أخاف أن لا أذره، فيه تأويلان، أحدهما لابن السكيت وغيره أن الهاء عائدة على خبره، فالمعنى أن خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته، ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره. وأما عجره وبجره فالمراد بهما عيوبه. وقال الخطابي رحمه الله وغيره: أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. قالوا: وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة، أي بارزة من الجسد، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة. قالت الثالثة، المرأة الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قال النووي رحمه الله: فالعشنق وهو الطويل، ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع، فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، أي ولا برد ولا مخافة ولا شآم. قال النووي رحمه الله: هذا مدح بليغ، ومعناه ليس فيه أذى، بل هو راحة ولذاذة عيش، كليل تهامة، لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة أي شر لكرم أخلاقه، ولا يسأمني ويمل صحبتي. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذا قال النووي رحمه الله: هذا أيضا مدح بليغ. فقولها فهد تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسدا، وهو وصف له بالشجاعة، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قال النووي رحمه الله: قال العلماء اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه، يعني أنه يأكل كثير، والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء. وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث، قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به، لأن البث الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليه، فوصفته بالمروءة وكرم الخلق وقال الهروي: قال ابن الأعرابي: هذا ذم له، أرادت إن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبتي. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قال النووي رحمه الله: قال غيايا أو عيايا، قال الصواب المهملة عيايا، وهو الذي لا يلقح، وقيل هو العنين الذي تعييه موضعة النساء، أي لا يقدر على الجماع. وقال القاضي وغيره: غيايا مأخوذ من الغياية، وهي الظلمة، ومعناه لا يهتدي إلى سلك أوال إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح. وأما طبقاء فمعناه المطبقة عليه أموره، حمقا يعني ضعيف العقل. وقولها شجك أي جرحك في الرأس، فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد. وقولها فلك الفل، ومعناها أنها معه بين شج الرأس، بين شج رأس وضرب وكسر عضو، أو جمع بينهما. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح ذرنب، والمس مس أرنب. قال النووي: الذرنب نوع من الطيب معروف، قيل أرادت طيب ريح جسده، وقيل طيب ثيابه، وقيل لين خلقه وحسن عشرته. والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قال النووي رحمه الله: معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر، وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه. وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه. طويل النجاد، النجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. قولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده. وقولها قريب البيت من الناد، قال أهل اللغة: النادي والناد والندي والمنتدى مجلس القوم، وصفته بالكرم والسودد، لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. معناه أن له إبل كثيرة، فهي باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلاً قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها. والمزهر العود الذي يضرب. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. قال النووي رحمه الله: أناس من حلي أذني، ومعناه حلاني قرطة في الأذن وشنوفا، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، معناه فرحني ففرحت، بجحني أي فرحني ففرحت. وجدني في أهل غنيم بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقن، أي أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها، والعرب لا تعتد بأصحاب غنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. وأما قولها بشق وهو موضع، وقال الهروي قال الفتح، الصواب الفتح، قال ابن الأنباري هو بالكسر والفتح وهو موضع. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، معناه لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني. ومعنى أتصبح أنام الصبح وهو بعد الصباح، أي أنها مكفية، أي ما لها خدم بمن يخدمها فتنام. وقولها فأتقنح معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح. قال النووي قال أبو عبيد وغير العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، يعني أوانيها كبار. وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. قال النووي يعني أنه خفيف اللحم ليس ثمين، وهو مما يمدح به الرجل، ويشبعه ذراع الجفرة، يعني يأكل قليل. بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تقنق ولا تقنث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، وهي سقية اللبن التي يمخض فيها، يعني قربة. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني الثدي، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا أي غنيا، ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل، وجواز الإخبار عن الأمم الخالية، وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بتشبيهه لكونه لم ينوي الطلاق. وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال: عيايا طباقا، ولم يشك، وقال: قليلات المسارح، وقال: وصفر ردائها، وخير نسائها، وعقر جارتها، وقال: ولا تنقث ميرتنا تنقيذا، وقال: وأعطاني من كل ذابحة زوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدثنا ليث، حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن علي يريد أن يتزوج من تلك المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعلي أن يتزوج تلك المرأة وتكون ضرة لابنته فاطمة، وذلك لأنهم أرادوا أن يتزوجوا أن يزوجوا عليا ابنة رجل مذموم، فخاف أن يحصل بين الضرات ما يحصل من النزاع وأن تقع فاطمة في مشكلة بسبب الغيرة، فلذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن يتزوج تلك المرأة خوفاً على فاطمة من الوقوع في الخطر بسبب الغيرة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي، أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة رضي الله عنهم. والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فلذلك لم يأذن لعلي أن يتزوج بنت أبي جهل خوفا من وقوع الأذى صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. فتزوج علي بابنة أبي جهل خطر، لأنه يقع بين فاطمة وبينها من الغيرة ما يقع، فلذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أن ينكح بنت أبي جهل إلا إذا طلق فاطمة رضي الله عنها. حدثني أحمد بن حنبل، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، أي ما أحد يصل إليه حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم أي بالغ، فقال: إن فاطمة مني رضي الله عنها، وإني أتخوف أن تفتن في دينها يعني بسبب الغيرة. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبي جهل مكانا واحدا أبدا. خاف على فاطمة من الفتنة، فلم يأذن لعلي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل إلا إذا طلق فاطمة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي رضي الله عنه ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، أي حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أي زوجت أبا العاص بن الربيع، أن زوج زينب رضي الله عنها، فحدثني فصدقني، وإن فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبي جهل عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة رضي الله عنه. وحدثنيه أبو معن الرقاشي، حدثنا وهيب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها ابنته فسارها يعني كلمها سرا فبكت رضي الله عنها ثم سارها فضحكت فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لفاطمة رضي الله عنها ما هذا الذي سارك به أي كلمك سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت أخبرها أن أجله قريب صلى الله عليه وسلم ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت فماتت فاطمة بعده بمدة يسيرة رضي الله تعالى عنها. حدثنا أبو كامل اليحدري فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عنده لم يغادر منهن واحدة أي لم يخرج منهن واحدة فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني تمشي مشيا مثل مشي الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها كلمها سرا فبكت بكاء شديدا رضي الله عنها فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره أنا السر أمانة الرسول سرني ما أفشي سره قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك قالت فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت ضحك الذي رأيت صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر أي لم يخرج منهن امرأة فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها ثم إنه سارها فضحكت أيضا رضي الله عنها فقلت لها ما يبكيك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسر أمانة. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكيت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثي دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض توفي النبي صلى الله عليه وسلم. سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي صلى الله عليه وسلم، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي. حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان. السوق معركة الشيطان، وبها ينصب رايته الشيطان. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة صحابي دحية ابن خليفة الكلبي. قال: فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: أيم الله، ما حسبته إلا إياه، يعني الدحية، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنه. فجبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، لأنه صحابي جليل وشكله حسن رضي الله عنه. حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد، حدثنا الفضل بن موسى السيناني، أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحاقا بي، أي تموت قريبا مني، أطولكن يدا، من كانت يدها طويلة. فظنوا أنه الطول الحسي، فجعلوا يذرعون الأيادي، وقصده صلى الله عليه وسلم التي تتصدق وتعمل الخير. طول اليد الإنفاق في مرضاة الله. أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، تعمل وتجمع مال وتتصدق رضي الله تعالى عنها. ففيه فضل الصدقة والإحسان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها، فانطلقت معه فناولته إناء، فناولته إناء فيه شراب، قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه، يعني تغضب وتذمر عليه. قال النووي رحمه الله: تصخب أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لإمساكه عن شرب الشراب. وقوله تذمر أي تتذمر وتتكلم بالغضب. قال النووي رحمه الله: لكونها أم أيمن رضي الله عنها حضنته وربته، حضنت الرسول لما كان طفلا صلى الله عليه وسلم، لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: أم أيمن أمي بعد أمي صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب، أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ولما انتهينا إليها، لما وصلنا إلى أم أيمن رضي الله عنها، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما أبو بكر وعمر على البكاء، فجعلا يبكيان معها رضي الله عنها، رضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن الحلواني، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها أم سليم، أم أنس رضي الله عنها. فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: فيه جواز دخول المحرم على محرمه إذا كان محرم بينهما محرمية من نسب أو بالرضاع، وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا. قال النووي رحمه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: أم سليم هي الرميصاء والغميصاء، والمشهور فيه الغين غميصاء، وأختها أم حرام الرميصاء، ومعناهما متقارب، والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين، وهذا منقب ظاهرة لأم سليم. قال النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم رضي الله عنهما أنهما كانتا خالتين لرسول الله، خالة للرسول محرم، كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما. أم حرام أخت أم سليم خالتين للنبي صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر يعني ابن السري، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع خشفة. قال النووي رحمه الله: الخشفة المشي وصوته، يعني صوت مشيها. فسمعت خشفة أي صوت مشي، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه غميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. ففيه بشارة للغميصاء أنها من أهل الجنة رضي الله عنها، وهي أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني عبد العزيز ابن أبي سلمة، أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة أم سليم، ثم سمعت خشخشة أمامي، فإذا بلال رضي الله عنه. فيه بشارة لبلال أنه من أهل الجنة رضي الله عنه، وأم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك وعفوك وكرمك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا بهز، حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه من أم سليم رضي الله عنها، فقالت لأهلها، قالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه، لا تخبروا أبا طلحة أن ابنه مات حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء أبو طلحة رضي الله عنه فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له، يعني تجملت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيتي، أعطوا عارية لأهل بيت فطلبوا عاريتهم، أهل العارية طلبوا العارية، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، اطلب الأجر من الله في ابنك. الله أكبر. صابرة، ابنها مات وهي تقدم العشاء لزوجها وتتجمل لزوجها ويوافق ويوقعها، ثم تضرب له المثل. الله أكبر. ثم تقول: احتسب ابنك، اطلب الأجر من الله في وفاة ابنك. قال: فغضب أبو طلحة غضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني فيما قاربتها. قال: فحملت في تلك الليلة. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه أم سليم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، يعني لا يدخلها ليلا، بل يمضي ليله ويدخل نهارا حتى يبلغ الخبر إلى الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حضر. قال: فدنوا من المدينة، قربوا من المدينة، فضربها المخاض، جاءها مرض الولادة أم سليم رضي الله عنها، فاحتبس عليها أبو طلحة، تأخر لما يلزم من أمور لما حضرها المخاض، تأخر أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة رضي الله عنه: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. أم سليم جاءها المخاض، فلما دعا أبو طلحة هذا الدعاء قال، تقول أم سليم رضي الله عنها: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، أي الله تعالى رفع مرض الولادة. سبحان الله. انطلق، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدما، أي المدينة، فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته، أي الطفل، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، أي بيده حديدة يحميها ويضع علامة على الإبل، إبل الصدقة، علشان تعرف أنها من إبل الصدقة. فلما رآني قال: لعل أم سليم رضي الله عنها ولدت. قلت: نعم. فوضع الميسم. قال: وجئت به الطفل فوضعته في حجره بين رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة، تمر، فلاكها، أي مضغها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، أي في فم الطفل، فجعل الصبي يتلمذها، أي يحرك لسانه فيها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجه الطفل وسماه عبد الله. اللهم صل على محمد. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه، واقتص الحديث بمثله رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. حدثنا أبي، حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه عند صلاة الغداء، أي الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، حدثني بأرجى عمل، يعني أفضل عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك، أي صوتا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا بلال، قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، سنة الوضوء. ففيه فضيلة سنة الوضوء، إذا توضأت صلي ركعتين تقربا إلى الله. وفيه بشارة لبلال أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك وفضلك ومغفرتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع، قال سهل: ومن جاب أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم. هذه الآية نزلت فيما قال الصحابة رضي الله عنهم: إن جماعة من الصحابة ماتوا قبل تحريم الخمر، فما حالهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الذين شربوا الخمر قبل التحريم وماتوا لا حرج عليهم لأنهم لم يحرم، وأما بعدما حرمت فلعن الله الخمر وشاربها. وفيه فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه رضي الله عنهما إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. فابن مسعود وأمه يكثرون الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول: قال لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، فذكر بمثله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا، إن كانوا يرون أن عبد الله بن مسعود من أهل البيت لكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود رضي الله عنهما.